كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآية تقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ظاهر الآية معناه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، صد الناس عنها، منع الناس أن يدخلوا إلى المسجد فيذكروا اسم الله تعالى. ذلك أن المشركين صدوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام عام صلح الحديبية، صدوهم أن يأتوا إلى المسجد الحرام ليذكروا الله تعالى وحده. فالله عز وجل قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ظاهر الآية تقول لا أحد أظلم من هؤلاء، لكن هذا التعميم مخصص، هو يوجد أظلم من هؤلاء، فالمشرك ظلمه أشد من ظلم مسلمين منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. يعني إذا كان هناك مسلم وفعل هذه الفعلة، ولا في واحد مشرك، أيهما أعظم؟ الشرك لما تخريب بيوت الله، لا، الشرك أعظم، قتل النفس أعظم أو تخريب بيوت الله أعظم؟ لا، قتل النفس أعظم. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس. قتل النفس أعظم من تخريب بيوت الله عز وجل، والإشراك بالله أعظم من تخريب بيوت الله عز وجل. لكن ظاهر الآية يقول لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لكن العلماء قالوا هذا الظاهر غير مراد، لأنه مقيد بأحاديث أخرى، لكن الله عز وجل والقرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب ليدل على عظمة وسوء و فجور هذا الفعل الشديد، وكأنه من أسوأ الأعمال أن تصد عبدا من عباد الله أن يدخل بيت الله عز وجل، أن تمنعه أن يذكر الله عز وجل، أن يخرب إنسان بيتا من بيوت الله عز وجل. وهذا المنع وهذا التخريب أيها الإخوة نوعان: منع وتخريب مادي، يعني فعلا واحد يقف على باب مسجد ويمنع الناس أن يدخلوا إليه. المشركون هكذا وقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا جيشا وقالوا: محمد لن يدخل إلى المسجد الحرام. هذا منع مادي. التخريب المادي فعلا أن يحطم بيتا من بيوت الله عز وجل. وقالوا هناك منع وتخريب مجازي. فهلأ إذا في إنسان بيجي على الجامع لكن يأكل أموال الناس بالحرام ويتخذ قدومه إلى المسجد سترة ووقاية، يعني مشان يفرج الناس انه هو انسان صاحب دين وناس ملاح، مشان يجوا الناس يعطوه مصاري، انه اخي لك مصلحه تشغل معي مصاريك، انا صاحح لي تجره بتربح فيها القرش بدوبل معك خلال شهر بدوبل، وانا بحضر معك بالجامع وبصلي، بركي بنجتمع نحن يوم الاثنين بنصلي جنب بعضنا البعض. فياتي مثل هذا الانسان يسيء الى هؤلاء الناس، ياخذ اموالهم ثم ربما لا يرد لهم هذا المال، يأكل أموالهم ظلما. بيقوم بعض الذين كانوا يأتون إلى المسجد بيقول لك: أخي ما دام صحابين الدين وأهل المساجد هيك، أنا بطلت صلي وبطلت أجي على الجامع وبطلت ادخل بيوت الله. فهذا الرجل منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، بس هذا المنع مو منع مادي وإنما منع مجازي. إذا امرأة صاحبة الدين ملتزمة بتحضر بالمساجد تقرأ القرآن وبتحفظ قرآن، تزوجها شاب طمعا بأن حافظة القرآن الكريم تعينه على سلامة دينه، على تكميل دينه، تعينه على تربية أولاده، وإذا بها لما تزوجها سليطة اللسان، سيئة الأفعال، شرسة الخلق، تتعامل مع أمه معاملة شريرة، الله أكبر. فحين وطلقها، وعند طلاقها كمان أرجت نجوم الظهر في طلاقها، فقال لي أنا لا أريد إنسانة تدخل إلى المساجد، بدي وحدة من برات الجوامع، أنا ما بدي جماعة الجوامع. شو عملت هذه المرأة؟ منعت مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. شايف؟ بس هذا المنع مو منع مادي، هذا المنع منع مجازي. بالعكس، كمان شاب يحضر في المساجد، يحضر في بيوت الله، زوجوه، عمه فرح فيه، بالعكس هو دعمه، هو ساعده، هو قال له يا ابني أنت ما دمت تحضر في بيوت الله أنا ما عندي أي مشكلة في الأمور المادية، أنا سأقدم لك وأنا سأعينك. بعد زواجه أساء لعمه، أساء لزوجته، أساء أيما إساءة، حتى كرهت هذه العائلة الذين يدخلون إلى المساجد، وقالوا أخي نحن ما بدنا نجي على الجوامع، نحن عاملنا إنسانا يأتي إلى المساجد وأرانا أشياء شريرة جدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا المنع مو منع مادي، الآية تتكلم عن المنع والتخريب عامة وسبب نزولها في أمر مادي، لكن يحق فيها المعنى المادي والمعنى المعنوي. لذلك يا أخوان، لذلك يا أخوات، لذلك يا شباب، لذلك يا رجال، لذلك يا فتيات، أنت عندما قررت أن تدخل بيت الله صرت محسوبا على حضرة الله عز وجل. والله إذا صدقت مع الله فيما أنت فيه، والله ليرفعنك الله مكانا عليا لا يخطر لك على بال، بس مطلوب منك أن تصدق. لكن إذا سامحني، وقت الدرس، وقت الجامع، وقت الصلاة التزمت، حتى إذا خرجت من المسجد خالفت أوامر الله وانقلبت على عقبيك، الحقيقة العقوبة ستكون عند الله عز وجل، والعقوبة الآن ستأتي في نفس الآية، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه لأخوان يا شباب يا رجال يا أخواتي، اللي عم بيقول هذا الكلام هو رب العالمين، والله إذا قال لهم في الدنيا خزي معناته لهم خزي، وإذا قال عذاب عظيم معناته عذاب عظيم، وما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين معناته لن يدخلوها إلا خائفين. لذلك نصيحة لكل أخ أريدكم، ولكل أخت تحضر معنا ويحضر في أي بيت من بيوت الله عز وجل، أنت ما دمت سلكت درب الله فكن صادقا مع الله، استقم كما أمر الله عز وجل، غالب نفسك، غالب هواك، جاهد نفسك، أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من الانضباط بما تسمع، احمل نفسك حملا على أوامر الله عز وجل. أخي بس أنا بتعب. طبعا بتتعب، حفت الجنة بالمكاره. ونحن جايين لهون يا أخوان ما نجايين لنرتاح حقيقة، يلي بيسلك في درب الله ما جاء من أجل أن يسلك درب الراحة، راحتنا ليست في هذه الدار. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. يلي بده يوصل للراحة الكبرى، الراحة الكبرى هناك بعد أن أموت، وبعد أن تموت، وبعد أن تموتين هناك الراحة. هذه الدنيا كلها كدر وكلها تعب، بس يلي بده يوصل للراحة الكبرى لابد أن يمر من جسر من التعب، لابد أن يمر بما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها. بس ترى اللي بده يفوت على الجنة بده يشمر. أما إذا كنت تظن أنك جاي على الدرس بس لتسمع الدرس، وتعد لك ساعة زمان، وتسأل سؤال ويأتيك جواب، وحينا تبتسم وحينا تدمع عينك ثم تخرج خارج المسجد فتفعل ما شئت، لا، ما هذا الإسلام. مر معنا في الدرس الماضي: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسنون. بدك تستسلم كلك لله، بدك تعطي كلك لله في بيعك وشرائك وأخذك وعطائك، والله يا إخوان يا أخوات ما في أحد بيناتكم يحكم شرع الله في مجريات حياته، أقسم بالله لا يرفعنك الله في الدنيا وفي الآخرة، حتى على الذين يهزؤون بك، وحتى على الذين تظن بأنه يا أخي أنا عم حكم شرع الله، بس الطرف الثاني ما عم بيحكم شرع الله، فاجر الطرف الثاني عم يفعل ما شاء ويتسلط كيف شاء. أنت يا رجل علاقتك مع رب السماء والأرض أتظن بأن يخذلك رب السماوات والأرض؟ أنت دع الطرف الثاني يفعل على شاكلته، وأنت افعل على شاكلتك، وشاكلتك أن تكون من الذين يعمرون مساجد الله عز وجل، مو من الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. لذلك الله عز وجل قال في الآية الثانية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر، العلماء قالوا هذا عمران المساجد، العمران المادي والعمران بالأبدان. مين اللي بيحضروا في المساجد؟ مين الذين يقيمون شعائر الله في كل هذه الأرض؟ اعلموا يا إخوان أن السجود يجوز في أي مكان في الأرض، وأنتم تعلمون يعني هلأ الصلاة ما بتصح إلا بالمسجد، على الرصيف أنا بقدر صلي، بالشارع بقدر صلي، بالمزرعة بقدر صلي، بأرض المطار بقدر صلي، بالملعب بقدر صلي، كلها مساجد، كلها أماكن للسجود. أنا مطلوب إلي أنا المسلم أن أجعل في بيتي مسجداً، وأن أجعل محلي مسجداً، وعيادتي مسجداً، وطريقي مسجداً، وجامعتي مسجداً. مسجد مش بس مشان أسجد فيه في وقت صلاتي، من أجل أن يكون عامراً بأوامر الله عز وجل. فالآية تقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك لهم عاقبة، وعاقبة سيئة وعدهم الله تعالى بها، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وحصل ما قال الله تعالى بالنسبة لقريش في يوم صلح الحديبية، عندما صالحهم النبي قبل يوم كانوا منعوه أن يدخل المسجد الحرام فصالحهم، تمر الأيام ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وهؤلاء يخافون وهم في مكة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأنهم كانوا خافوا ماذا سيفعل فينا محمد صلى الله عليه وسلم. من دخل داره فهو آمن، أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد خوفهم. من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فراحوا يدخلون بيوتهم بعد هذا الخوف. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الكلام وإن كان نازل في أهل مكة، لكن القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هي نزلت بسبب معين لكن العبرة بعموم هذا اللفظ. لذلك اجتهدوا أيها الإخوة أن تكونوا ممن يعمرون مساجد الله بأبدانهم وبأموالهم. كمان إذا أنت الله أكرمك ساهمت ببناء مسجد، هذا كمان خير كتير كبير، لكن أساس بناء المسجد مو بس عمار الجدران تبعه، أساس بناء المسجد أن تعمره بوجودك، أن تعمره بإقامة شرع الله عز وجل في المسجد وخارج المسجد. وإلا يا إخوان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبسط مساجد الدنيا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما في سجاد، ما معهم الصحابة مليون ليرة سوري يفرشوا سجاد بقلب الجامع، وما كان في سقف، ما معهم مليون ليرة سوري يصبوا السقف. أي نعم، ولا كان في إذاعة، ولا كان في إضاءة. بزمناته تميم الداري كان تاجر، هو تميم الداري صحابي، طلع على الشام شاف انه بالشام بيستخدموا فوانيس، فوانيس الزيت هدول يعني، فبالمدينه المنوره ما بيعرفوا شوي فوانيس الزيت ولا عندهم قدره، متى ما عتمت الدنيا خلاص انتهى اليوم. فراح تميم الداري جاب كم فانوس زيت وحطهم بالمسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى صلاه العشاء او الى صلاه الفجر، الله اكبر المدينه كلها عتمه، بس شاف النبي صلى الله عليه وسلم ضوء يخرج، طلع منين هذا الضوء؟ من المسجد. قال: نور الله قبر من نور مسجدنا. ودعا لتميم الداري على شو؟ على لكس زيت أو يعني فانوس زيت صغير. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط ماديا، لكن خرج قادة الدنيا. خرجت قادة الدنيا بشو؟ بالدهان المرتب، بالديكورات الراقية، بأجهزة التكييف الحديثة، أبدا. لكن تخرج قادة الدنيا من هذا المسجد بالإكثار من ذكر الله تعالى، بالصلة بالله الكبيرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان خرج من حجراته يتفقد أصحابه، فكانوا يأتون ربما في الليل يصلون قيام ليل، مر لقى أبو بكر واقف هون عم بيصلي بطرف المسجد قيام الليل، يخفض صوته، صوته خافت كثير. مر هون سيدنا عمر عم بيصلي صوته عالي بقيام الليل. فلما أصبح صباح قال يا أبو بكر أنا مبارح سمعتك يعني تخفض صوتك، يا عمر أنت كثير عم تعلي صوتك قيام الليل. سيدنا عمر قال يا رسول الله أنا أوقظ الوسنان، إذا واحد نعسان أنا بفيقه بهالصوت العالي، وأطرد الشيطان، عشان إذا الشيطان إذا بده يجي لعندي بيسمع صوتي بصرخ في صوت بشي آية بيهرب. وأنت يا أبو بكر ليش هيك كثير صوتك واطي؟ قال يا رسول الله الذي أناجيه قريب مني. قال أنت يا عمر اخفض قليلا وأنت يا أبا بكر ارفع قليلا. بس معناتها يا أخوان الصحابي الله يرضى عنهم بالليل كان في إلهم أوراد، إلهم أوراد في الليل فضلا عن نشاطهم. سيدنا عمر ما كان عطال بطال، كان عنده شغل، ثاني يوم بعد صلاة الصبح بده ينزل على محله، بس هو بالليل له ورد. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم صنع رجالا مو بالحيطان تبعه لا بالديكورات تبعه، وإنما بالصلة بالله عز وجل القوية لكل واحد من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارتباطهم به، وإنما بجهدهم وبذلهم لطلب العلم، وإنما بخدمتهم لدين الله. وهلا أنتوا يا أخوان وأنتوا يا أخوات، وكل أخ بيناتنا وكل أخت لازم يكون لك ورد في كل يوم من صلاة الليل، ورد في كل يوم من ذكر النهار، ورد في كل يوم من قراءة القرآن الكريم. لازم يكون في بعقلك الباطن هاجس إنه أنا كيف بدي أخدم دين الله خدمة أسبق بها الآخرين قبل أن أموت. من هلأ يا شباب يا جماعة 20 و30 و50 و70 لازم تفكر كيف بدي أخدم دين الله عز وجل، لأنه أنت قيمتك بخدمة دين الله، بس مو قيمتك لا بالجاكيت تبعك ولا بالجوال تبعك ولا بالسيارة تبعك، هدول كلهم ما لهم قيمة، لكن قيمتك بما ستخدم به دين الله عز وجل. فصلة بالله قوية، مجالس علم، مجاهدة للنفس، خدمة دين الله عز وجل، صاروا خير أمة أخرجت للناس. فمطلوب من كل أخ بناتنا وكل أخت أن يعمر مساجد الله، وأن لا يكون نسأل الله السلام من الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها. ثم قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. في متابعة سياق الآية، لما منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من أن يدخلوا المسجد الحرام، الله عز وجل أنزل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم رضا الله عز وجل، يعني رضا الله عز وجل مو بس بقلب المسجد الحرام، يعني أنتم لو منعتم في هذا العام من دخول المسجد الحرام أينما صليتم أينما أقبلتم على الله هناك يرضى الله تعالى عنكم. ما إن تمد يدك لله حتى يقبل الله تعالى عليك، ما إن تلتفت إلى حضرة الله حتى يقبل الله عز وجل إليك. إذا أتاني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أهرول، ولله المثل أعلى. هذا حديث قدسي يريد الله عز وجل من خلاله أن يخبرنا بأنك بس تقبل على الله أينما كنت. لازم تكون بمكة، هلأ في ناس بيقول لك أنا بدي روح على مكة مشان توب وخلص نهنيك بقال بدي استلم القبلة، لا، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم رضا الله عز وجل والله واسع عليم. واحد بيقول لك أخي أنا يوم الجمعة إن شاء الله بعد ما صلي الجمعة خلص أنا بدي توب، بس لا اليوم التنين يعني مو راكزة توبة تبع يوم التنين، يوم الجمعة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة بتحمم وبروح على الجامعة بصلي الجمعة وخلص، اعتبرني أنا من يوم الجمعة بعد الظهر مقبل على الله. يا حبيبي ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لو كنت بقلب المعمل تبعك وقررت هناك أن تتوب السبت لما الأحد لما الخميس لما الجمعة، ما إن أقبلت بوجهك على الله سيقبل الله تعالى بوجهك عليه، ما إن أقبلت بقلبك على الله سيقبل الله عليك، ما إن أقبلت بذاتك على الله سيقبل الله تعالى عليك. فالله عز وجل قال لهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية استنبط منها العلماء بالإضافة لأحاديث أخرى فوائد متعلقة بالصلاة. نحن الآن يا أخوان تعلمون بأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، نحن الآن القبلة هيك، من شروط الصلاة أن نستقبل القبلة، فأنتم تصلون مستقبلين القبلة. ولو أن إنسانا استقبل صلى مستدبر القبلة، يعني واحد فات على جامع أناس إما عامدا أو جاهلا استدبر القبلة، ما حكم صلاته؟ باطلة، سواء كان عامدا أو جاهلا، يعني فات جاهل ما خطر لباله أنه هيك القبلة، راح هيك أو راح اليمين أو راح شمال، صلاته باطلة. أي نعم. لكن الآية تقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أنت فتت لبيت رفيقك بدك تصلي، قلت له جيب لنا سجادة صلاة، جيب لك سجادة صلاة. طلع هو بده يتوضأ أو يقضي غرض، أنت ما بتعرف وين القبلة هون بيت رفيقي. فردت ما دقيت عليه الباب ما كان يرجع، وخفت أنت أن يذهب الوقت يتداركك الوقت. رحت مديت يعني خمنت كيف بدها تكون القبلة يعني، والله يمكن هيك على اليمين، مديت هالسجادة وصليت، نويت أن أصلي ثلاث ركع فرض المغرب الله أكبر. بس خلص صلاة جيت، بس خلص صلاة فات، قال لك شو؟ قلت له صليت هيك، قال لك مو هيك القبلة، القبلة لهون. ما حكم صلاتك؟ الصلاة باطلة. لابد في الصلاة من استقبال القبلة، لابد من استقبال القبلة. إلا في صلاة واحدة لك أن تصليها حيثما اتجهت لو بدون استقبال القبلة. إذا كنت تصلي نافلة في السفر على راحلة، ثلاث شروط. كنت تصلي نافلة في السفر على راحلة، يعني أنت طالع على حمص راكب بالسيارة قدام الشوفير متجه بالشمال يعني عكس القبلة، أين جيت بدك تصلي صلاة الضحى أنت وقاعد بالسيارة، بجوز تصلي أنت وقاعد بس النافلة وبالسفر وعلى راحلة. فبتقول أنا هلأ لنفترض أنا راكب بهالسيارة والسيارة الآن تمشي هيك باتجاه الشمال، بقول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة الضحى الله أكبر، بقرأ سورة الفاتحة وسورة صغيرة الله أكبر إيماء يعني بركعك سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سمع الله لمن حمده والسيارة ماشية. فهذه الآية سيدنا عبد الله بن عمر قال، قال ابن عمر نزلت هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، قال نزلت في المسافر، واحد مسافر يتنفل يعني نافلة مو فرض، حيثما توجهت به راحلته، معناته الراحلة ماشية، أخرجه الإمام مسلم. نعم. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة. ألا إذا مقبل من مكة إلى المدينة يعني بيكون عكس القبلة، على راحلته حيث كان وجهه، وقد أنزل الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. أنت راكب بالطيارة حبيت تصلي ركعتين لله تعالى، كيف ما في داعي لا توقف ولا تشوف الطائرة على القبلة لما مو على القبلة، أنت وقاعد بأرضك الله أكبر بتصلي ركعتين لله تعالى، ركعتين قيام ليل أنت وبالطيارة بيصير. إذن إذا كانت نافلة في سفر على راحلة. أما الفرض يا إخوان، طيب إذا أنا لا ما بدي صلي نافلة بدي صلي فرض، بالفرض لابد أن تقف السيارة، ولابد أنه أنزل، ولابد أنه صلي قائما بدي صلي الفرض. طيب ما بلحق ما بقدر، خير إن شاء الله بتصلي قضاء. أو إذا كنت تعرف الجمع وكان يحق لك أن تجمع بين صلاتين تصلي، تجمع صلاة ظهر وعصر، تجمع صلاة مغرب وعشاء. أما النافلة في سفر إذا كانت الراحلة ماشية لك أن لا تستقبل القبلة، فهذه صلاة لا تستقبل فيها القبلة. وفي صلاة تانية لا تستقبل فيها القبلة، أنا قلت واحدة، في صلاة تانية هي عند اصطدام والتحام الصفوف يعني في المعركة ممكن أن لا نستقبل القبلة، لكن باقي الصلوات فاستقبال القبلة شرط. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قالوا في معنى فثم وجه الله يعني ثم يعني هناك رضا الله وثوابه، ومنها قول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله يعني لنرجو ثواب الله ونرجو رضاه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله يعني يبتغي به رضا الله بنى الله له مثله في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.